أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من هذا الاستعراض الطويل للآراء المطروحة في المقام، تبين أمور، منها أن ما عدا صاحب الكفاية، إذا استثنينا صاحب الكفاية فالباقون يبنون على المنجزية في محل الكلام، وأن العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى غير المعين معين ينجز حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلف ارتكاب الطرف الآخر الذي لا يرفع به اضطراره. نعم، صاحب الكفاية ذهب إلى عدم المنجزية. الأمر الثاني أن المحقق النائين قدس الله نفسه، حسب ما يظهر من كلامه المنقول في تقريره، في كلا التقريرين، أجود التقريرات وفوائد الأصول، الظاهر أنه رأيه هو التوسط في التكليف لا التوسط في التنجيز. أما في أجود التقريرات فواضح على ما نقلناه في الدرس السابق، يختار التوسط في التكليف بالمعنى المطروح، لا بالمعنى الذي فسره به المحقق العراقي، لا بالمعنى المطروح الذي هو ذكره أيضا، وهو أن يكون التكليف ثابت على تقدير وغير ثابت على تقدير آخر. بهذا المعنى هو يختار التوسط في التكليف في محل الكلام، بالرغم من أنه يقول بالاقتضاء لا بالعلية التامة، بالرغم من أنه يقول بالاقتضاء لا بالعلية التامة، بالرغم من هذا هو يقول بالتوسط في التكليف. وهذا الذي يقول ذكره على أساس مبنى التزم به وذكره في أجود التقريرات وكذا في فوائد الأصول أشار إليه، وهو مسألة سريان الاضطرار من الجامع إلى الفرد. الاضطرار يقول وإن كان هو متعلق بالجامع ويضطر في المقام إلى أحدهما، إلى عنوان أحدهما، لكن هذا الاضطرار يسري من الجامع إلى الفرد الذي يختاره، فيقال عندما يختار أحد الفردين أنه مضطر إليه، بحيث لا يصدق أنه اضطر إليه إلا إذا شنو، إلا إذا اختاره، إلا إذا اختاره عندئذ يصدق الاضطر أنه مضطر إليه. هذا السيريان من الجامع إلى الفرد هو الذي بنظر المحقق النائيني يوقع المنافاة والتصادم بين الترخيص الذي يسري بحسب الفرض من الجامع إلى الفرد، تبعا لسريان الاضطرار من الجامع إلى الفرد، فتكون هناك منافاة بين هذا الترخيص وبين التكليف الواقعي على تقدير ثبوته في ذلك الطرف الذي اختاره. الطرف الذي يختاره لرفع اضطراره هو مورد للاضطرار ويتعلق به الاضطرار ويتعلق به الترخيص، فلو كان هو النجس واقعا يتعلق به أيضا شنو التكليف، هذا غير معقول، فيتصادمان يتنافيان. فإذا ثبت الترخيص كما هو المفروض، ترخيص ثابت بلا أشكال، الاضطرار ثابت بالفرد بلا اشكال، وبضميمة ان الاضطرار يسري من الجامع الى الفرد، فلا بد من رفع اليد عن الشنو؟ عن التكليف. لا بد من رفع اليد عن التكليف فيما يختاره من الطرفين لرفع الطرارة، يرتفع التكليف عنه. وهذا هو معنى التوسط في التكليف، بمعنى أن التكليف على أحد التقديرين لا وجود له، وإنما يكون ثابتا على التقدير الآخر. لو كان النجس هو ما اختاره لرفع الطرارة فلا تكليف. نعم، لو كان النجس هو غير ما اختاره لرفع الطرارة، التكليف شنو؟ موجود. ومثل هذا العلم الإجمالي لا ينجز، يسقط عن التنجيز، لأنه ليس علما بتكليف فعليا على كل تقدير. ومع ذلك قال بالمنجزية، بالرغم من هذا أنه يقول بالتوسط في التكليف بناء على هذه النكتة التي ذكرناها، أو بعبارة أخرى قبلها نقول بالرغم من أنه يقول بالاقتضاء، بالرغم من أنه يقول بالاقتضاء، والاقتضاء كما هو واضح لا يمنع من الترخيص في أحد الطرفين، لا يمنع من الترخيص في مخالفة، في ترك الموافقة القطعية، لا يمنع القول بالاقتضاء، ما عنده مانع أن يرخص في أحد الشنو؟ في أحد الطرفين. واضح. بالرغم من هذا هو يقول بالمنافاة باعتبار هذا السريان، أنه يصدق على هذا الذي اختاره أنه مضطر إليه، والنتيجة هو التوسط في التكليف. لكن بالرغم من هذا هو يقول بماذا؟ بالمنجزية، مع أن مقتضى التوسط في التكليف عدم المنجزية، لأن العلم الإجمالي لا يكون علما بتكليف فعليا على كل تقدير. لكن بالرغم من هذا هو يقول بالمنجزية بنكتة أخرى ذكرها في فوافي في أجود التقريرات كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق، وكان حاصل النكتة هي هذه، هي أنه أن المكلف أن الاضطرار إلى غير المعين في محل كلامنا يرفع التكليف، يرفع التكليف للنكتة السابقة، وهي أن الاضطرار يسري من الجامع إلى الفارد فينافي التكليف فيرفعه ويوجب سقوط التكليف. لكن متى يوجب سقوط التكليف الاضطرار؟ هو يطرح هذه الفكرة، أنه لا يكون موجبا لسقوط التكليف إلا حين اختياره لأحد الطرفين في مقام التطبيق، حين اختياره لأحد الطرفين في مقام التطبيق، حينئذ يكون هذا الاضطرار رافعا للتكليف على أساس النكتة السابقة. حين الاختيار، اختيار أحد الطرفين، حينئذ يرتفع التكليف، لأنه لا يمكن الجمع بين التكليف وبين شنو؟ وبين الترخيص الذي سرى من الجامع المن إلى الفارد، لا يمكن الجمع بينه، فيرتفع التكليف. لكن من حين الاختيار، وأما قبل الاختيار ولو كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي، ولو كان الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم بالتكليف إجمالا، حتى في هذه الصورة العلم الإجمالي لا يكون ماذا؟ يكون العلم الإجمالي يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه قبل الاختيار لا يوجد ما يوجب سقوط التكليف، سقوط التكليف في أحد الطرفين، لأن الذي يوجب سقوط التكليف في أحد الطرفين هو الاضطرار، والاضطرار إلى الغير المعين إنما يوجب سقوط التكليف حين اختيار أحد الطرفين لرفع الاضطرار. أما قبل الاختيار، قبل أن يختار، مضطر هو إلى أحد الطرفين، لكن قبل أن يختار يقول لا يوجد ما يوجب سقوط التكليف في أحد الطرفين، فيكون التكليف فعليا على كل تقدير قبل الاضطرار. فإذا كان فعليا على كل تقدير هذا يوجب تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وبالحقيقة يرجع إلى العلم الإجمالي بالفرد الطويل والفرد شنو القصير على ما ذكرناه في الدرس السابق. فيبدو أنه جازم في أجوبة التغييرات، جازم بمعنى جازم بأن التوسط في التكليف، أن التوسط في التكليف بالرغم من هذا هو يختار ماذا؟ يختار المنجزية على أساس هذه النقطة. وأما في فوائد الأصول، في فوائد الأصول هو ذكر بأن هناك ملازمة بين الترخيص الواقعي وبين التوسط في التكليف، وبين الترخيص الظاهري وبين التوسط في التنجيز. إذا كان الترخيص واقعي فالتوسط في التكليف، إذا كان الترخيص ظاهري فالتوسط في التنجيز. وذكر أن الميزان في 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 الترخيص الواقعي هو كون الملاك في الترخيص مجرد الاضطرار، والجهل لا دخل له في الترخيص، حينئذ يكون الترخيص واقعيا. والملاك في الترخيص الظاهري هو أن يكون الملاك فيه هو الجاهل، بحيث يكون الجهل دخيل في ثبوت ذلك الترخيص. فذكر الميزان للترخيص الواقعي والترخيص الظاهري، وذكر بأنه إن كان الترخيص واقعيا فالتوسط في التكليف، وإن كان ظاهريا فالتوسط في التنجيز. وفي في في فوائد الأصول تردد، قال في كل منهما وجه قوي، احتمال الترخيص الواقعي وارد في محل الكلام في الاضطرار إلى غير المعين، احتمال الترخيص الظاهري أيضا وارد، هناك وجهان، ولم يرجح شيئا منهما على الآخر. نعم، المقرر في فوائد الأصول ذكر، هاي من نذكره بعنوان ناموس إدراك، يؤكد أنه هنا أيضا يختار التوسط في التكليف فضلا عن أجود التقريرات، أن المقرر ذكر بأنه مال إلى التوسط في التكليف وقواه على أساس لابد على أساس ما ذكره في، يعني احتمال أنه على أساس ما ذكره في أجود التقريرات من مسألة السريان، أن الترخيص يسري من الجامع المال إلى الفارد. وأما مسألة المنجزية، كيف يمكن إثبات المنجزية؟ لعله يثبت المنجزية، لم يذكر شيئا في 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 فوائد الأصول، وإنما لعله يبنيها على ما ذكره في أجود التقريرات من هذه النكتة التي بنى عليها المنجزية، وهي نكتة أن الاضطرار إنما يرفع التكليف حين شنو؟ حين الشروع في الارتكاب، وأما قبل الارتكاب وقبل اختيار أحد الطرفين لرفع الاضطرار لا يوجد ما يوجب سقوط التكليف في أحد الطرفين، فيكون العلم الإجمالي شنو؟ منجز لحرمة المخالفة القطعية. على كل حال الظاهر أنه يقول بالتوسط في التكليف. نعم، المقرر في فوائد الأصول ذكر أنه عدل عنه، نقل عنه أنه عدل عن القول بالتوسط في التكليف واختار التوسط في التنجيز. المحقق العراقي هو يرى العلية التامة، يرى العلية التامة، رأي هذا ما يقول بالاقتضاء، وهذا معنى أنه لابد أن يقول بماذا؟ باستحالة الترخيص في أحد الطرفين ولو ظاهريا، ولو كان شنو ترخيصا ظاهريا، لأنه على القرب العلية التامة لا يفرق في استحالة الترخيص مع العلم الإجمالي بالتكليف، وكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هو علة لحرمة المخالفة القطعية. إذن الترخيص يكون محال، الترخيص في أحد الطرفين محال كالترخيص في كلا الطرفين، ولو كان ترخيصا شنو ظاهريا، ولو كان ترخيصا ظاهريا محال يكون الترخيص. فإذا ثبت الترخيص، ثبت الترخيص كما في محل كلام، كما هو المفروض في محل الكلام، لا إشكال في أنه مرخص في ارتكاب أحد الطرفين، يعني مرخص في ترك الموافقة القطعية، يعني رخص في المخالفة الاحتمالية في ترك الموافقة القطعية، ومرخص في هذا بلا إشكال. وحيث ثبت الترخيص لابد من ماذا؟ من رفع اليد عن التكليف، لابد من رفع اليد، لا يسمع التكليف مع ماذا؟ مع الترخيص. العلم بالتكليف لا يجتمع مع ماذا؟ مع الترخيص، لأن العلم بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فلا يعقل الترخيص في تركها. فإذا ثبت الترخيص في تركها كما هو المفروض يرفع اليد عن من؟ عن التكليف، لا بد من هذا. هذا النتيجة شنو؟ أنه يقول بالتوصل بالتكليف بالمعنى المطروح سابقا. إلى هنا النتيجة أنه القول بالتوصل بالتكليف بالمعنى المطروح سابقا، لأنه على تقدير أن يكون، أن تكون النجاسة فيما اختاره لرفع اضطراره، يكون هذا الذي اختاره لرفع اضطراره قد ثبت فيه الترخيص ومرخص فيه، والترخيص محال ولو كان شنو ظاهريا محال، فلا بد من رفع اليد شنو عن التكليف، فلا تكليف في الفرد الذي اختاره إذا اتفق كونه شنو هو الحرام الواقعي، مقتل يرتفع الحرم الواقعي ترتفع على تقدير أن يكون شنو هو النجس. وهذا معناه أنه لا علم لتكليف فعلي على كل تقدير، وإنما يكون التكليف ثابت على تقدير وغير ثابت على تقدير آخر. على تقدير كون النجاسة في الإناء الذي ارتكبه لرفع اضطراره لا تكليف، نعم على التقدير الآخر يكون التكليف ثابت، وهذا معناه عدم تحقق شرط المنجزية، وبالتالي لابد أن ينتهي إلى نتيجة شنو؟ نفس ما انتهى إليها صاحب الكفاية، وهو شنو؟ عدم المنجزية. لكنه استدرك هذا، ذكر بأنه يمكن رفع هذا المحذور والجمع بين القول بالتوسط بين ما تقدم، القول بال يعني القول بأن التكليف مرتفع، وبين القول بالمنجزية، يمكن الجمع بينهما بهذا اللي اقترحه وبينا سابقا، هو مسألة إضافة قيد في التكليف، إضافة قيد في التكليف، وهو أن نقول بأن التكليف المعلوم إجمالا هو حرم الشرب النجس المعلوم تحققه في أحد الطرفين، هذا هو التكليف المعلوم إجمالا. يقول إحنا حتى ننتهي إلى نتيجة حرمة المخالفة القطعية، يعني تنجيز هذا العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وعدم تنجيز لوجوب الموافقة القطعية، بالرغم من أن الترخيص في هذا الطرف ينافي التكليف بناء على العلية التامة، ينافي التكليف، يقول نضيف قيد إلى التكليف وهذا الكذب أن نقول بأنه ما يعلمه ما نعلم به إجمالا هو حرمة شرب النجس إذا لم ترفع به الاضطرار. النجس يحرم شربه إذا لم ترفع به اضطرارك. إذا رفعت به الاضطرار شنو؟ لا يحرم شربه، نجس، لكن رفعت به الاضطرار لا يحرم شربه. إذن متى تكون الحرمة فعلية؟ متى يحرم شرب النجس؟ إذا لم ترفع به شنو؟ الاضطرار. هذا القيد يضيف علماً إلى التكليف، فالنتيجة هو يعلم إجمالاً بماذا؟ بحرمة شرب النجس إذا لم يرفع به الاضطرار. واضح؟ بحرمة شرب النجس إذا شربت الآخر، إذا ارتكبت الآخر، يعني رفعت اضطرارك بالشنو؟ بالآخر، النجس يحرم شربه. هذا تكليف قابل للانطباق على كل من الطرفين، فيقال بأن هذا الإناء الأيمن يحرم شربه بحرمة فعلية إذا كان نجسا ولم ترفع به الاضطرار، والإناء الأيمن أيضا يحرم شربه بحرمة فعلية إذا كان نجسا ولم ترفع به الاضطرار. هذه حرمة فعلية، الحرمة فعلية القيد يرجع إلى متعلق الحرام، إلى 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 الموضوع، لا إلى نفس التكليف. التكليف فعلي على كل تقدير، القيد يرجع إلى الموضوع، الموضوع نخصصه، ليس الحرام هو شرب النجس على إطلاقه، وإنما الحرام هو شرب النجس المقيد هذا النجس بما إذا لم ترفع به اضطرارك. النجس الذي لا ترفع به الاضطرار حرام شربه، حرام شربه. فالتكليف يكون فعلي على كل تقدير، سغاية الأمر هذا التكليف الفعلي على كل تقدير لهم نجز وجوب المواضع القطعية، لكنه يبقى على تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية. وقال بأن هذا هو مرادنا من التوسط في التكليف، هذا مرادنا من التوسط في التكليف، لا ما هو المعروف اللي قال المرزى من أنه عبارة عن ثبوت التكليف على تقدير وعدم ثبوته على تقدير آخر. لا، هو يقول ثبوت التكليف ثابت على كل تقدير، لكنه بما هو مقيد مو بما هو مطلق. وهذا عبر عنه بماذا؟ بالتوسط في التكليف، وهو اصطلاح يبدو أنه خاص به. زين، الصحيح في المقام أن يقال بأنه أن المنافاة بين الترخيص التخييري، باعتبار أن الاضطرار اضطرار لأحد الطرفين، الترخيص تخييري لا تعلم، المنافاة بين هذا الترخيص الاضطرار التخييري وبين التكليف الواقعي تتحقق في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الترخيص ترخيصا واقعيا، إذا كان الترخيص واقعي فهو يكون منافيا علما منافيا للتكليف الواقعي. والحالة الثانية ما إذا كان الترخيص ظاهريا لكن مع القول بالعلية التامة، حينئذ يكون هذا الترخيص ولو كان ظاهريا منافيا علما للتكليف على القول بالعلية التامة. وأما إذا قلنا بأن الترخيص ظاهري، وقلنا بمسلك الاقتضاء للعلية التامة، فالظاهر أنه لا منافاة بين هذا الترخيص وبين التكليف الواقعي لما فرغ عنه في محله من الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الشنو؟ ظاهرية، أنه لا مانع من أن يثبت الترخيص الظاهري حتى في مورد التكليف الواقعي، والجمع بينهما ممكن، وأي منافات لا توجد بينهما، ولذا لا مجال يعني لا مجال للقول بأن ثبوت الترخيص الظاهري يستلزم ارتفاع التكليف، حتى نقع في ماذا؟ حتى نقع في مشكلة أنه هنا العلم الإجمالي لا يكون منجز، لأنه علم بتكليف على تقدير دون تقدير شنو؟ دون تقدير آخر. لا، التكليف ثابت حتى في المورد الذي يثبت فيه الترخيص، لا مجال لرفع اليد عن التكليف الواقعي بمجرد ثبوت ماذا؟ ترخيصنا ظاهري. هذا إذا قلنا بأن الترخيص الظاهري يثبت في ماذا؟ في نفس متعلق التكليف الواقعي، وإلا الظاهر أنه أن متعلقهما مختلف. الترخيص يتعلق بالجامع، يتعلق بأحدهما لأن الاضطرار إلى أحدهما، بينما التكليف الواقعي يتعلق شنو؟ بالنجس الواقعي، يتعلق بالإناء، بالماء الذي سقطت فيه قطرة الدم التي علم بسقوطها في أحد الطرفين واقعا، فمتعلقهما مختلف. ما يتعلق به الاضطرار غير ما يتعلق به التكليف، غير ما يتعلق به التكليف، وهذا حينئذ يكون عدم المنافاة واضحة. بل أكثر من هذا نقول أنه حتى لو قلنا باتحاد متعلقهما، اتحاد متعلقهما بأن كان الترخيص يتعلق بالفرد أيضا على نظرية المرجع اللي يقول بأن الاضطرار يسري من الجامع إلى الفرد، وبالتالي الترخيص أيضا يسري من الجامع إلى الفرد، حتى بناء على هذا نقول لا منافاة بين الترخيص الظاهري وبين التكليف شنو؟ الواقعي. لا داعي لرفع اليد عن التكليف الواقعي في مورد لمجرد أنه ثبت فيه ترخيص شنو؟ ظاهري، على تقدير أن يكون مختار لرفع الطرارة نجسا في الواقع، يبقى التكليف على حالة لكنه ثبت فيه الترخيص الظاهري. فلو فرضنا أن المكلف ارتكبه واتفق أنه كان نجسا في الواقع، يكون المكلف معذورا، لا أنه أن هذا يوجب رفع ماذا؟ رفع التكليف الواقعي بما هو تكليف واقعي، وإنما المكلف يكون معذور في مخالفة هذا التكليف. ومن هنا نستطيع أن نقول أن التكليف فعلي على كل تقدير، أن التكليف فعلي على كل تقدير. غاية الأمر أن هذا التكليف الفعلي والعلم بهذا التكليف الفعلي على كل تقدير لا ينجز وجوب الموافقة شنو؟ القطعية. هذا واضح، لأنه أكو ترخيص في ترك الموافقة القطعية، أكو ترخيص في ارتكاب المخالفة الاحتمالية، إذن هو لا ينجز ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، وهذا واضح جدا، لكنه يبقى على تنجيزه لحرمة المخالفة شنو؟ القطعية. ينجز حرمة المخالفة القطعية، وهذا هو التوسط في التنجيز، هذا هو التوسط شنو؟ في التنجيز، للتوسط في ماذا؟ في التكليف. يمكن أن يضاف إلى هذا أنه يمكن منع المنافاة بين الترخيص والتكليف ليس فقط بناء على مسلك الاقتضاء اللي هو الصحيح، بل حتى على مسلك العلية التامة التي يؤمن بها المحقق العراقي. يمكن أيضا منع ماذا؟ منع المنافاة بين التكليف وبين الترخيص، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار أن العلية التامة، هذا النزاع المتقدم في أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو هو مجرد مقتضي، العلية التامة في ذاك البحث يراد بها في الحقيقة هو أن الشك ليس مؤمن، الشك ليس مؤمن. لماذا؟ لوجود العلم الإجمالي الذي هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي وصول تام، ما بي أي نقص. وصل لك الحكم الشرعي والتكليف الشرعي، أي نقص في هذا الوصول ما موجود، وصول تام. علم بالتكليف أقعدك، فحينئذ الشك ليس عذر. عندما يكون الوصول غير تام الشك يكون عذر، تجري الوصول المؤمنة. لكن عندما يكون الوصول التام لا مجال لجريان الوصول المؤمنة، الشك ليس مؤمنا. هذا معنى العلية التامة بالمعنى المتقدم سابقا، هذا هو المراد به هذا المعنى، وهو أن الشك ليس مؤمن، وأن الوصول بالعلم الإجمالي تام لا نقص فيه، فالشك لا يكون مؤمنا. هذا لا ينافي أن يكون هناك مؤمن آخر يؤمن من ناحية الموافقة القطعية، يعني يؤمن من ناحية ترك الموافقة القطعية، ما ينافي ذاك. يبقى العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، والشك ليس مؤمنا، لكن هذا لا ينافي وجود مؤمن آخر يؤمن من ناحية ترك الموافقة القطعية، وهذا المؤمن هو عبارة عن الاضطراب، عبارة عن العجز الذي نتكلم عنه. لأنه لا معنى لأن نقول بأن التكليف المعلوم بالإجمال يتنجز على المكلف، يتنجز على المكلف حتى إذا كان عاجزا عن شنو؟ عن الموافقة القطعية. لأنه في حالة العجز عن الإتيان عن امتثال التكليف، لا يكون هذا التكليف داخل في دائرة المولوية التي يحكم العقل بماذا؟ بوجوب الإطاعة فيها. عاجز من شرائط ثبوت التكليف القدرة وعدم العجز. فإذا فرضنا أن المكلف عاجز عن الموافقة القطعية كما هو المفروض في معنى الكلام، لأنه مضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين، عاجز عن الموافقة القطعية، عاجز شرعي، عاجز عقلي، سيؤثر بالنتيجة، وعاجز عن ماذا؟ عن الموافقة القطعية. لا معنى لأن يكلف بماذا؟ بالموافقة القطعية. لا معنى لأن يكون أن يقال بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية عليه، ينجز وجوب الموافقة القطعية عليه. في الحقيقة لا توجد منافات بين ماذا؟ بين عجز المكلف عن الموافقة القطعية واضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين وترخيص الترخيص له بارتكاب أحد الطرفين، وبين كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة شنو؟ القطعية. علة تامة لوجوب الموافقة يقع على حالة، ماذا نقول أن هناك قصور في العلم حتى يستشكل بأنه كيف تقولون ذلك والحال أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية؟ ماكو قصور في العلم، وإنما القصور في تحقق شرط من شرائط التنجيز، شرط آخر ما له علاقة بالعلم، العلم الإجمالي وحده، بل حتى العلم التفصيلي، العلم التفصيلي بالتكليف وحده لا ينجز التكليف إذا كان غير شنو؟ إذا كان غير قادر على امتثاله لا يتنجز عليه التكليف. لكن هل معنى ذلك أن هناك قصور في العلم التفصيلي؟ هل معنى ذلك أن العلم التفصيلي خرج عن كونه ينجز وجوب الموافقة القطعية وعلة تامة بلا إشكال لوجوب الموافقة القطعية؟ لا، يبقى العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، والعلم الإجمالي في محل كلامنا علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذا يبقى محفوظ إذا قلنا به. لكن هذا لا ينافي الترخيص في أحد الأطراف باعتبار العجز وعدم القدرة على امتثال على الموافقة القطعية، فيلتزم بعدم وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية حتى على القول بالعلية التامة. ك كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.